بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فقد كان أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان ينهى القصاص عن القصص لما في قصصهم من الغرائب والتساهل في النقل وغير ذلك، لما في قصصهم من الغرائب. قال المصنف رحمه الله تعالى: وروى عبد الرزاق عن معمر عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الأثر ثابت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهذا الرجل ظاهر هذه الرواية أنه انتفض ليس خوفا من الله عز وجل وخشوعا، وإنما انتفض بمعنى آخر، كأنه انقبض من الصفة، من نسبتها إلى الله تبارك وتعالى. فحصل له هذا الشعور عند سماع هذا الحديث الذي تذكر فيه هذه الصفة. نعم، لأنه قال: استنكارا لذلك. فقال ابن عباس: ما فرق هؤلاء؟ يعني لماذا هذا الفرق وهو الخوف؟ لماذا هذا الفرق؟ على أي شيء هذا الفرق؟ لأنه لا موجب له، فهذه أوصاف كمال تضاف إلى الله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، إلا أن هؤلاء لم تحتمل قلوبهم هذه المعاني، ولم ينزلوها تنزيلها الصحيح الذي يزيد الله عز وجل إعظاما في نفوسهم، فوقعت في أنفسهم موقعا غير لائق، فحصل لهم مثل هذا الانقباض. ما فرق هؤلاء؟ نعم، من أي شيء يفرقون؟ ويمكن أن يكون ضبطه على الأول تكون ما تعجبية، ما فرق هؤلاء؟ ممكن أن تكون استفهامية، ويمكن أن يكون ما فرق هؤلاء أو ما فرق هؤلاء، فرق وفرق بمعنى واحد لكن التشديد للتكثير. من التفريق فهم كما قال: يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. نعم، والأصل أنهم يؤمنون ويزيدهم إيمانا عند محكمه وعند متشابهه، لأن الله عز وجل يقول: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فهذا حال من مرضت قلوبهم، وأما أهل الإيمان الصحيح فإنه يزيدهم إيمانا، يؤمنون بمحكمه وبمتشابهه.
قال الشارح روى عبد الرزاق وابن همام
الصنعاني. لا ما نقرأ الترجمة.
قلت وهو من أئمة التفسير ومن أوعية العلم قوله، قول الشارح ما فرق هؤلاء يستفهم من أصحابه، يشير إلى أناس ممن يحضر مجلسه من عامة الناس، فإذا سمعوا شيئا من محكم القرآن ومعناه حصل معهم فرق أي خوف.
لا حصل معهم فرق،
حصل معهم فرق أي خوف، فإذا سمعوا شيئا من أحاديث الصفات انتفضوا كالمنكرين له، فلم يحصل منهم الإيمان الواجب الذي أوجبه الله تعالى على عباده المؤمنين. قال الذهبي رحمه الله حدث وكيع عن إسرائيل بحديث إذا جلس الرب على الكرسي فاقشعر رجل عند وكيع، فغضب وكيع وقال أدركنا الأعمش وسفيان يحدثون بهذه الأحاديث ولا ينكرونها. أخرجه عبد الله في كتاب الرد على الجهمية. وربما حصل معهم من عدم تلقيه بالقبول ترك ما وجب من الإيمان به، فتشبه حالهم حال من قال الله فيهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فلا يسلم من الكفر إلا من عمل بما وجب عليه في ذلك من الإيمان بكتاب الله كله واليقين، كما قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فهؤلاء الذين ذكرهم ابن عباس رضي الله عنهما تركوا ما وجب عليهم من الإيمان لما لم يعرفوا معناه من القرآن، وهو حق لا يرتاب فيه مؤمن، وبعضهم يفهم منه غير المراد من المعنى الذي أراد الله فيحمله على غير معناه، فما جرى لأهل البدع كالخوارج والرافضة والقدرية ونحوهم مما يتأول بعض آيات القرآن على بدعته. وقد وقع منهم ما وقع من الابتداع والخروج على الصراط المستقيم، فإن الواقع من أهل البدع وتحريفهم لمعنى الآيات يبين معنى قول ابن عباس. وسبب هذه البدع جهل أهلها وقصورهم في الفهم وعدم أخذ العلوم الشرعية على وجهها وتلقيها من أهلها العارفين لمعناها الذين وفقهم الله تعالى وتلقيها من أهلها العارفين لمعناها الذين وفقهم الله تعالى لمعرفة المراد والتوفيق بين النصوص والقطع بأن بعضها لا يخالف بعضا ورد المتشابه إلى المحكم. وهذه طريقة أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان، فلله الحمد ولا نحصي ثناء عليه.
نعم، هذه الآية أو قبل ذلك قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، نعم، ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. ليس المراد أن آيات الصفات من المتشابه، ليس هذا هو المراد، ولا يصح لأحد بحال من الأحوال أن يحتج بهذا الأثر عن ابن عباس على أن ابن عباس رضي الله عنه يرى أن آيات الصفات من المتشابه بحال من الأحوال. ولكن هذا الذي أشكل عليه هذا المعنى في هذه الصفة التي ذكرت فانقبض، مثل هذا تكون هذه الآية بالنسبة إليه في حقه أو هذه الصفة في حقه من المتشابه، لأن المتشابه كما هو معلوم على قسمين: متشابه مطلق بمعنى لا يعلمه إلا الله عز وجل، ومتشابه نسبي. فالمتشابه النسبي يختلف من شخص لآخر. والأصل في هذا الباب هو آية آل عمران التي سبقت، وهي قوله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فهذه الآية ذكر الله عز وجل فيها أن من آية الكتاب ما هو متشابه ومنه ما هو محكم، وضابط المحكم هو ما استقل بنفسه فلم يحتج إلى غيره في بيان معناه، ما اتضح معناه. وأما المتشابه فهو ما افتقر إلى غيره لبيان معناه، يعني ما كان معناه مشكلا فاحتاج إلى غيره ليتبين المعنى، فهذا هو المتشابه. فآية آل عمران كما ذكرنا في درس الأصول تتحدث عن الإحكام الخاص والتشابه، والتشابه الخاص يعني بالمعنى المعروف الاصطلاحي، وهو المحكم الذي يقابل المتشابه. وأما قوله تبارك وتعالى عن القرآن بأنه قال كتاب أحكمت آياته، فوصف جميع الآيات بالإحكام، فهذا هو الإحكام العام، بمعنى أنه ليس فيه خلل ولا خطأ ولا تضارب ولا تناقض، وإنما هو في غاية الإحكام والجودة، هذا الإحكام العام في جميع آيات القرآن. وهكذا في الموضع الآخر الذي وصف الله فيه آية القرآن بأن أو وصف القرآن كله بأنه متشابه، كما قال الله: نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. فالتشابه هنا هو التشابه العام أيضا وليس التشابه الخاص، والمراد به أنه يشبه بعضه بعضا في الحسن والجودة والبلاغة والفصاحة وما إلى ذلك من المعاني. فكل آية القرآن بهذا الاعتبار متشابهة، وكلها بذلك الاعتبار محكمة. وأما الإحكام الخاص والتشابه الخاص يعني من جهة إشكال في المعنى وعدم الإشكال، فهذا ينقسم فيه القرآن إلى قسمين دل عليهما آية آل عمران. فالإحكام الخاص والتشابه الخاص الأصل في بابه آية آل عمران، منه كذا ومنه كذا، وعرفتم معناه الخاص معنى المحكم أو الإحكام العام، والتشابه والإحكام الخاص والتشابه الخاص. وبالتالي يقال فيما يتعلق بالوقف في هذه الآية، آية آل عمران يصح فيها الوقف والوصل، وقد صح كل واحد منهما عن ابن عباس رضي الله عنه وعن غيره من السلف رضي الله عنهم. فإذا وصلت: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فصار بهذا الاعتبار صار الراسخون في العلم يعلمون تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون، أي أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله أيضا. نعم، فهذا معنى صحيح وينبغي أن يحمل. المعنى هنا على التشابه من جهة المعنى، وهو التشابه النسبي، التشابه النسبي لا التشابه المطلق، بمعنى أن الذين يعلمون تأويله على قراءة الوصل، الذين يعلمون تأويله هم العلماء الراسخون في علمهم، فهؤلاء يعلمون تأويله كما قال ابن عباس فيما صح عنه وهي إحدى الروايتين: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. فهذا هو التشابه من جهة المعنى، وهو الذي يقال له التشابه النسبي، بمعنى أن بعض الأمة يعلمه وبعضهم يخفى عليه، فهو متشابه بالنسبة لمن خفي عليه، وهذا معنى قولنا تشابه النسبي، أنه بالنسبة لبعض الأفراد، بالنسبة لبعض الأمة قلوا أو كثروا. وأما إذا وقفت قلت وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فهذا هو التشابه المطلق، بمعنى أنه لا يعلمه إلا الله عز وجل، وهذا لا ينبغي أن يحمل على المعنى بحال من الأحوال. والسبب أن القرآن ليس فيه شيء لا يعرف أحد من الأمة معناه إطلاقا، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا أحد من العلماء، لا يوجد هذا في القرآن، لأن الله خاطبنا في القرآن بما نفهم بلسان عربي مبين، فلا يصح أن يكون في القرآن شيء لا يفهم معناه، لا يفهم أحد معناه، الله ما خاطبنا بطلسمات. وأعظم من ذلك إذا قيل بأن المتشابه المطلق هو آيات الصفات، فهذا أقبح ما يكون من الأقوال وأشنع ما يكون من الأقوال، كيف خاطبنا الله عز وجل بأهم المهمات وهي أوصافه سبحانه وتعالى التي أراد أن نتعرف عليه بها تكون لا يفهم معناها، ثم كيف لا يفهم معناها وهي بلغة العرب. ولذلك يقال إذا قرأنا على الوقف وما يعلم تأويله إلا الله، يكون المراد حقائق الأشياء الغيبية وكنهها وكيفيتها ومآلات الأخبار عن المغيبات وما تقع عليه وما شبه ذلك. فإذا أخبرنا عن نعيم الجنة لا نعرف كنهه، ولكن نعرف هذه المعاني، أن الرمان غير التين، غير العنب، غير النخيل، نعم، ونعرف أن الحور العين غير الولدان المخلدون، ونعرف أيضا من أوصاف الله عز وجل أن السميع غير البصير، وأن السمع غير اليد، وأن اليد غير الوجه، وهكذا من أوصاف الله تبارك وتعالى. فهذا مما يفهم من لغة العرب، لكن يبقى كيف يده، كيف وجهه، كيف سمعه، كيف بصره وما إلى ذلك، فهذا كله لا نعلم كنهه وكيفيته، فهو بهذا الاعتبار من المتشابه المطلق الذي لا يعلمه إلا الله. وبهذا على هذا المعنى يحمل الوقف، ما يعلم تأويله إلا الله، هذا صحيح، تقف، ما المراد؟ ليس المعنى ما يعلم تأويله إلا الله، وإنما الكنه والحقيقة والكيفية لهذه المغيبات، فلا يعلمها إلا الله عز وجل. وهذا هو التشابه المطلق في كتاب الله عز وجل، أما من جهة المعاني فليس فيه تشابه مطلق. واضح؟ والله أعلم. طبعا طريقته، دواؤه هذا المتشابه دائما رد المحكم إلى وين؟ رد المتشابه إلى المحكم دائما في كل شيء. ذكرت لكم من قبل أن الإنسان إذا أشكل عليه شيء يرجع إلى الأصل العام، هذا يكون له فيه معتصم بإذن الله عز وجل، فلا يضل. وإذا عرف الجواب الخاص عن الموضع المشكل فهذا من باب الزيادة في العلم، وإلا فإذا خفي عليه رجع إلى الأصل العام. فإذا أشكل عليه مثلا آية من آيات الصفات أو آية في كتاب الله عز وجل أنها معارضة لآية وهو ما يعرف الجواب، فماذا يصنع؟ إذا أشكل عليه آية في أوصاف الله عز وجل أنها تشبه صفات المخلوقين أو نحو هذا، فيرجع إلى الأصل الكبير ليس كمثله شيء، وإن لم يعرف الجواب عن هذه عن هذا الإشكال المعين. وإذا أشكل عليه شيء في كتاب الله، لأن التشابه ليس التشابه في كل ما أشكل عليه يكون في حقه من المتشابه، آيتان ظاهرهما التعارض أشكلت عليه مو بعارف الجواب، يرجع إلى الأصل الكبير وهو لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا، يعني تباينا وتناقضا تضاربا لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فيرجع إلى هذا الأصل الكبير. وإذا عرف الجواب الخاص فهذا من باب الزيادة في العلم، والله أعلم. كيف؟ كما تحب. نعم.
ذكر ما ورد عن علماء السلف في المتشابه. قال في الدر المنثور: أخرج الحاكم وصححه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد على حرف واحد، فنزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف: زجر وأمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال، فأحلوا حلاله وحرموا حرامه، وافعلوا ما أمرتم به، وانتهوا عما نهيتم عنه، واعتبروا بأمثاله، واعملوا بمحكمه، وآمنوا بمتشابهه، وقولوا آمنا به كل من عند ربنا.
نعم. هل الرواية عند الحاكم في إسنادها شيء من الضعف على كل حال؟ وأما ما يتعلق بتفسير الأحرف السبعة الذي عرض له في هذا الأثر، نعم، على سبعة أحرف: زجر وأمر وحلال وحرام، فهذا لا نتعرض له لأنه خارج عن المقصود، ولكن قوله واعلموا بمحكمه واعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه وقولوا آمنا به كل من عند ربنا، فهذا صحيح، لأن الواجب على الإنسان إذا أشكل عليه شيء، الآن أشكل عليك آية إما في الصفات أو في غير الصفات، ماذا تصنع بها؟ لا تسارع إلى إنكارها ولا تحملها على غير معناها، وإنما الواجب عليك أن تقول آمنا به كل من عند ربنا، آمنت بما جاء عن الله على مراد الله، وإن لم تفهم المعنى أن تؤمن وتسلم وتفوض علمها إلى عالمها، تفوض علمها إلى عالمها. وبعض الناس يستشكلون هذا إذا قيل لهم فوض علمها إلى عالمها، نكون من المفوضة؟ نقول لا، لا نكون من المفوضة، المفوضة مذهب يجرون التفويض في نصوص الصفات عموما، يقول نفوضها، تحتمل أن تكون هذه الأشياء، بعضهم يقول نحن أصلا لا نفهمها ولا ندري ما المراد بها أصلا، وبعضهم يقول هي تحتمل أن يكون على ظاهرها وتحتمل أن تكون على أقوال المؤولين، فنحن لا نتدخل في هذا ولا نتعرض له، فنفوض معانيها إلى الله عز وجل. هذا خطأ وانحراف، وهو مذهب فاسد، بل من أفسد المذاهب. لكن الكلام هنا عن جزئية معينة، هذا الإنسان يؤمن بالصفات ويثبت ذلك لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، لكن أشكل عليه موضع ما فهمه، ما بلغه عقله، ماذا يصنع؟ ينكرها؟ لا، يحملها على غير معناها يؤولها كما يصنع أهل التحريف؟ الجواب لا، يفوض علمها إلى عالمها، هذا هو الواجب، هذا هو الواجب عليه. وإذا فوض علمها إلى عالمها لا يكون من المفوضة، وليس ذلك من البدع في هذه الجزئية في مثل هذا المقام، لا يكون ذلك من أهل البدع، بل هذا هو الواجب على المكلف. نعم. وإذا كان لا يروق لك هذا الاسم أن تفوض علمها إلى عالمها فسمه بما شئت، المقصود أن تكل علمها إلى عالمها دون أن تتعرض لها بتحريف أو برد وتعطيل، بس هذا المقصود، وعبر عنه بما شئت. نعم. وأقول هذا لأني رأيت بعض الشباب يستشكلون بعض العبارات التي لربما عبر بها بعض العلماء في هذا المعنى، كيف يقول نفوض وتناقش الوقت الطويل ولا يفهم. نعم. هو رسخ في ذهنه كلمة تفويض، هذه مذهب من مذاهب أهل البدع، إذن خلاص ما يمكن أن تستعمل في موضع صحيح إطلاقا، هذا غير صحيح. نعم. نعم.
قال: وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ، قال: طلب القوم التأويل فأخطأوا التأويل وأصابوا الفتنة، وطلبوا ما تشابه منه فهلكوا بين ذلك. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: آيات محكمات، قال: من هنا كذا، قال: من هنا، قل تعالوا إلى ثلاث آيات.
إيه، من هنا، يعني من هنا، من قل تعالوا نعم إلى ثلاث آيات، إلى آخر الآيات الثلاث.
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى ثلاث آيات بعدها.
نعم، يعني إن هذه هي المحكمات، والمحكمات أحيانا تطلق ويراد بها الأشياء غير المنسوخة، الآيات المحكمات يعني غير، لأن الإحكام تارة يطلق ويراد به المعنى اللغوي وهو المتقن، المتقن، فهذا هو الذي يحمل عليه الإحكام العام في القرآن، أنزل عليه كتاب أحكمت آياته، وتارة يطلق الإحكام ويراد به ما يقابل المتشابه وهو الإحكام الخاص، وهو ما استقل بنفسه واتضح معناه فلم يحتج إلى غيره في بيان معناه، فهذا هو الإحكام الخاص. وتارة يطلق المحكم فيما يقابل المنسوخ، يقال هذا محكم وهذا منسوخ، هذه الآية محكمة لم تنسخ وهذه الآية منسوخة. نعم. وقد يطلق الإحكام الآيات المحكمات يعني الأصول الثابتة والقضايا الراسخة في هذا الدين، وهو قريب من المعنى السابق وهو ما لم ينسخ. نعم.
ورد في القرآن.
كيف؟
ورد في القرآن بهذا المعنى.
لا أذكر في هذا شيء، لا إنما الذي ورد بالمعنى الإحكام العام والإحكام الخاص اللي هو مقابل المتشابه. فعلى كل حال هذه الآيات المحكمات بمعنى أنها لم تنسخ، ويمكن أن تقول بأنها تحمل تتضمن أصول الأخلاق والأمور الأساسية الهامة التي بني عليها الدين ويبنى عليها أساس المجتمع، يمكن أن تقول هذا، وهو كما قلت قريب من المعنى السابق الذي هو ما لم ينسخ، ومعلوم أن النسخ لا يتطرق لأصول الدين ولا لمبانيه الكبار ولا يتطرق لقضايا الاعتقاد. نعم. وإنما يتطرق للأحكام وما إلى ذلك، الله أعلم.
وأخرج ابن جرير من طريق أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة عن ابن مسعود وناس من الصحابة. المحكمات الناسخات التي يعمل بهن، والمتشابهات المنسوخات.
نعم، على كل حال مثل هذه الأثار في غالبها لا تخلو عن ضعف. نعم، هذا والذي قبله. نعم، ولكن مجموع هذه الأثار، نعم، عن السلف رضي الله تعالى عنهم لا شك أنه يعطيها قوة. نعم، المحكمات الناسخات التي يعمل بهن، والمتشابهات المنسوخات. فلا يشكل عليك، هذا أحد معاني الإحكام اللي يقابل المنسوخ. وليس هذا هو المقصود في هذا الباب. في باب الأسماء والصفات إذا قيل المحكم فالمقصود به الإحكام الخاص الذي يقابل المتشابه المذكور في آية آل عمران. دائما إذا كان الحديث في باب الصفات فهذا هو المقصود بالمحكم. إذا قيل المحكم والمتشابه، الإحكام بمعناه الخاص والمتشابه بمعناه الخاص، ما استقل بنفسه فلم يحتج إلى غيره، نعم، هذا المحكم. والمتشابه مقابله، نعم.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن إسحاق بن سويد أن يحيى ابن يعمر وأبا فاخطة تراجع هذه الآية: هن أم الكتاب. فقال أبو فاخطة: هن فواتح السور، منها يستخرج القرآن، ألف لام ميم ذلك الكتاب، منها استخرجت البقرة، وألف لام ميم الله لا إله إلا هو، منها استخرجت آل عمران. وقال يحيى: هن اللاتي فيهن الفرائض والأمر والنهي والحلال والحدود وعماد الدين. وأخرج ابن جرير عن محمد بن جعفر بن الزبير قال: المحكمات حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل، ليس فيها تصريف ولا
تحريف. على كل حال، هن اللاتي فيهن الفرائض والأمر والنهي والحلال وعماد الدين، يعني هي الأمور الثابتة الراسخة الأساسية التي لم يرد عليها النسخ. على كل حال، هذه هي المحكمات، وهذا هو هذه المحكمات بالمعنى السابق لا بالمعنى الخاص الذي يناسب أن يذكر هنا. فهذا كله من قبيل الاستطرادات والخروج عن الموضوع. نعم.
وأخرج قال: المحكمات حجة العباد وعصمة حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل، ليس فيها تصريف ولا تحريف عما وضعت عليه. وأخر متشابهات في الصدق، لهن تصريف وتحريف وتأويل، ابتلى الله فيهن العباد كما ابتلاهم في الحلال والحرام، لا يصرفن إلى الباطل ولا يحرفن عن الحق. وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان: إنما قال هن أم الكتاب لأنه ليس من أهل دين لا يرضى بهن. وأخر متشابهات، يعني فيما بلغنا، ألف لام ميم وألف لام ميم صاد وألف لام ميم راء،
يعني أنها الحروف المقطعة، ليست فقط هذه الأمثلة مثل ياسين نون، نعم، وما أشبه ذلك، بمعنى أن هذه الحروف المقطعة أنها من المتشابه. وهذا على القول بأن لها معنى، ولكن هذا المعنى لا نعرفه، استأثر الله عز وجل بعلمه. فالذين يقولون بهذا القول يقولون هي من المتشابه المطلق، الذين يزعمون أن من القرآن أشياء لا يعرف أحد معناها يمثلون عليه بأمثلة، منها الحروف المقطعة، حيث يقولون لها معنى ولكن الله استأثر بعلمه. وهذا الكلام فيه نظر، والأقرب أن هذه الحروف المقطعة أنه لا معنى لها في نفسها، وإنما هي تشير إلى معنى وهو الإعجاز. نعم، وأن القرآن مركب من هذه الحروف، فهو يتحداهم أن يأتوا بمثله. أما هي في نفسها فليس لها معنى، وهي حروف مباني كما ذكرت في درس الأصول وليست حروف معاني، وبالتالي ليس لأحد أن يقول إن هذا يقتضي أن يكون في القرآن حشو، ليس لأحد أن يقول ذلك، لأن الكلام اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، هذه الأشياء الثلاثة هي التي يتركب منها الكلام. فحرف جاء لمعنى مثل حروف الجر في ومن وعلى وعن والباء وما شابه ذلك، وأما الحروف التي تبنى منها الألفاظ فهذه ليس لها معنى قطعا في نفسها، فهذه الحروف المقطعة هي من حروف المبنى، يعني تبنى منها الكلمات وبالتالي لا معنى لها، وعلى هذا لا يكون في القرآن شيء من الحشو، لأن الكلام الذي في القرآن كله من أوله إلى آخره سواء كان اسما أو فعلا أو حرفا، نعم، هذا كله له معنى وليس فيه شيء زائد من جهة المعنى، وبالتالي ليس في القرآن حشو وحاشاه من ذلك، فهو أفصح الكلام وأبلغ الكلام وأكمل الكلام.
قلت وليس في هذه الآثار ونحوها ما يشعر بأن أسماء الله تعالى وصفاته من المتشابه، وما قاله النفاة من أنها من المتشابه دعوى بلا برهان. قال المصنف رحمه الله تعالى ولما سمعت قريش الرسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن.
على كل حال القول بأن أسماء الله أو بأن صفات الله من المتشابه هذا يقوله طائفة، طائفة هم المفوضة بقسميهم وقد ذكرتهما، يقولهم المتشابه إما أنهم يقولون ما نعرف معناها أصلا، ما يعرفه إلا الله، لا يعلمه إلا الله، وإما يقولون هي تحتمل هذا أو هذا ونحن لا نخوض في ذلك نفوض، هذه طائفة وهم المفوضة، والطائفة الأخرى وهم أهل التأويل، أهل التأويل من طوائف الجهمية، فهم يقولون بأن هذه الآيات من المتشابه، من المتشابه، ونحن نتلمس لها محملا يليق بالله وجلاله وعظمته فنؤولها على غير معناها طلبا للتنزيه، هكذا يقولون، يقولون هذه من المتشابه. ليه من المتشابه؟ قالوا لأن ظواهرها توهم معنى غير لائق بالله جل جلاله، وبالتالي فنحن نتحمل الصعاب ونركب المركب الشديد من أجل أن نحملها على محمل يليق بجلال الله وعظمته، ويكفي أن تتصور هذا القول لتعرف قبحه وجرأة صاحبه على الله عز وجل، يقول أنت يا رب لم تعبر عن أوصافك بالمعاني بالألفاظ المناسبة اللائقة، وإنما عبرت بها عنها بأوصاف لا تليق، فنحن نضطر إلى حملها على معان لائقة بجلالك وعظمتك غير المعاني المتبادرة مما عبرت به، فيقولون هذا الاستواء الذي هو العلو والارتفاع معنى لا يليق بك وجلالك وعظمتك، فنحن نحمله على معنى يليق بك فيتعسفون ويحملونه على معنى لا تدل عليه اللغة وهو الاستيلاء، وهكذا يقولون ما ذكرته من صفة مثلا الغضب لا يليق بجلالك وعظمتك، فنحن نحمله على أثر من آثاره ولازم من لوازمه وهو إرادة الانتقام فقط، وأما الغضب فإنه لا يليق بك، فانظر كيف يستدركون على الله عز وجل ويسيئون الأدب معه ويحملون كلامه على غير محمله، هذا لا شك أنه في غاية القبح، وقد طلبوا بذلك التنزيه. نعم والله المستعان. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. قال الشارح: روى ابن جرير عن قتادة وهم يكفرون بالرحمن: ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حين صالح قريشا كتب: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، فقال مشرك قريش: لئن كنت رسول الله ثم قتلناك لقد ظلمناك، ولكن اكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعنا يا رسول الله نقاتلهم. فقال: لا، ولكن اكتبوا كما يريدون، إني محمد بن عبد الله. فلما كتب الكاتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالت قريش: أما الرحمن فلا نعرفه، وكان أهل الجاهلية يكتبون: باسمك اللهم. فقال أصحابه: يا رسول الله دعنا نقاتلهم. قال: لا، ولكن اكتبوا كما يريدون.
على كل حال، هذا الأثر كما ترون عن قتادة وهو مرسل، لأن قتادة من التابعين، ولكن على كل حال كما سبق في درس أصول التفسير أن المراسيل إذا تعددت أن ذلك يكون سببا لاعتضادها وقوتها. ولهذا مثل هذه الروايات وغير هذه الروايات التي ذكرها هنا فيما وقع من المشركين في زمن الحديبية حينما أنكروا كتابة ذلك، هذا كله يعضد بعضه بعضا، والله تعالى أعلم.
وروى أيضا عن مجاهد قال: قوله كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم، قال: هذا لما كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا في الحديبية.
أي نعم، يعني قوله وهم يكفرون بالرحمن من سورة الرعد.
كتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا: لا تكتب الرحمن، وما ندري ما الرحمن، ولكن ولا تكتب إلا باسمك اللهم. قال الله: وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو.
نعم، وهذا أيضا من قبيل المرسل.
وروى أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ساجدا: يا رحمن يا رحيم. فقال المشركون: هذا يزعم أنه يدعو واحدا، وهو يدعو مثنى مثنى. فأنزل الله: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى.
هذا لا يصح على كل حال، لكن ما يتعلق بإنكار الرحمن لا شك أنهم أنكروه كما قال الله عز وجل هم يكفرون بالرحمن، هذا يحتمل الكفر باسم الله الرحمن، ويمكن أن يكون وهم يكفرون بالله. نعم، ولكن عامة أهل العلم على المعنى الأول. ويدل عليه أيضا قوله تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: ومن الرحمن أنسجد لما تأمرنا، فكانوا يقولون: لا نعرف إلا رحمن اليمامة. وقد ذكرت لكم بالأمس بأن هؤلاء في الحقيقة ما كانوا ينكرونه، نعم، اعتقادا وإيمانا منهم بأن ذلك لا يثبت لله عز وجل، وإنما قالوا ذلك على سبيل المكابرة. وإلا فقد جاء في كلامهم وأشعارهم: وسمي بعضهم بذلك في الجاهلية، يعني عبد به، فقيل عبد الرحمن. نعم، وأظن ما نحتاج أني أريد لكم أشياء في هذا. نعم، طيب، فيها سؤال عن هذا الباب. نعم، في إيش جانبه؟ عن السلف؟ أصحاب القرون الثلاثة؟ ها؟ من علماء أهل السنة؟ يعني أخطأ في جزئية. رجعنا لسالفة أعلم منك، إذا خلاص ماشي الحال، كله ماشي الحال، ما دام هذه الحجة أنه أعلم منك ماشي الحال، خلاص ما انتهينا على شيء، ما انتهينا على شيء. وإذا ذوات جادل وأنصحك بعدم الجدل، جيب له واحد أعلم من صاحبه، هو يأتيك بمن؟ بابن الجوزي، ليس من علماء السلف. جيد، يجيب لك بعض أصحاب الإمام أحمد أو بعض أتباع الإمام أحمد مثل أبي يعلى، نعم، جيب لهم من هو أعلم منه، الإمام أحمد، من ينتسبون إلى مذهبه، جيب لك واحد من علماء الشافعية، جيب له الإمام الشافعي، قل هذا ما يقوله الشافعي، هذا ما يقوله مالك، نعم. وإذا جاب لك أحد ممن فوق هؤلاء، جيب له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء له بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء له بالآيات، قل أنتم أعلم أم الله. فهذا الجاهل الذي يقول أنت أعلم أو فلان، ما بتنتهي معه على نتيجة، هذا ليس عنده حجة. أنت أعلم، الرافضة يجينا نناقشهم، يقول رح ناقش مشايخنا، ناقش مشايخنا. وهكذا أصحاب البدع ومتعصبة المذاهب، إذا جيت تناقش قال ما أنت بأعلم من الشافعي، خلاص استمتعوا بخلاقهم، إذن خلك ما أنت ما أنت عليه، وأنا على ما أنا عليه، والثاني على ما هو عليه، كل له شيخ. ويقول كل من نوقش قال ما أنت أعلم من فلان، وتصادر، يصادر الحق بهذه الطريقة، ما أنت بأعلم من فلان. يا أخي الحق دل عليه الكتاب والسنة، وكل إنسان يخطئ، ولا يمكن أن يكون هؤلاء اللي يقولون بأقوال متناقضة كلهم على الحق. فأنت تقول أنت أعلم من فلان، وصاحبك يقول أجل ما أنت بأعلم من فلان ممن يقول بقوله، وهكذا، ويبقى كل إنسان على ما هو عليه. فلا يقول هذا إنسان يطلب الحق. ولذلك أنا لا أرى مثل هذا أنه يناقش، فارح نفسك. أبدا، أنا أرى أنه يقال له كما كان يقول الشعبي في بعض الأحيان، يبدو إذا طفش أحد يقول له كم بلغ سعر الحنطة، كم بلغ سعر الحنطة، بس كله كذا. جيد، إذا كنت بين يدي طعام قل له كل رز، كل تمر. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه كان يقول سبح سبح، والعامة عندنا يقول نذكر الله، ويتركه خلاص، فلا تشغل نفسك به. نعم، في سؤال آخر. طيب تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا.
نعم، هذا الباب يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. علاقته بالتوحيد واضحة، أن إضافة نعم الله تبارك وتعالى التي يليها عباده ويسديها لهم، إضافة ذلك إلى غير المنعم، حقيقة أن ذلك من كفران النعمة. وهو يتفاوت، فإن اعتقد أن المستي لها حقيقة والموجد لها حقيقة على وجه الاستقلال هو هذا المخلوق، فهذا كفر أكبر، شرك أكبر، نعم، في الربوبية. وأما إذا اعتقد أن ذلك من الله تبارك وتعالى ولكنه أضافه إلى شيء على أنه من قبيل السبب ولا يثبت أنه كذلك، فهذا يكون من قبيل الشرك الأصغر، وهو من كفر النعمة، كما سبق في من يقولون مطرنا بنوء كذا، فينسبون المطر إلى النوء، والنوء لا علاقة له بذلك أصلا. فإن اعتقد هذا القائل أن الله هو مسدي النعمة وموليها ولكنه أضافه إلى النوء مع أن النوء لا علاقة له بذلك، فهذا كذب على القدر وهو شرك أصغر، نعم، وهو شيء محرم. وأما إذا كان ذلك يعتقد أن الله عز وجل هو مولي هذه النعمة ولكنه أضافها إلى سبب معقول، إلى سبب معقول مع اعتقاده السابق أن الله هو صاحب النعمة والمتفضل بها، ولكنه قال هذا المال ورثته من أبي مثلا، فمثل هذا يجوز، ليس بمحرم وليس من كفر النعمة، إلا إذا قام بقلبه، إلا إذا قام بقلبه معنى فيه التفات إلى النفس أو التفات إلى هذا السبب، كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي، يعني علم بوجوه المكاسب، فمثل هذا من كفر، يكون من كفر النعمة، ولا شك أنه قبيح ومذموم لا يليق بالعبد أن يتفوه به. فصار عندنا كم قسم الآن؟ 3 ولا 4؟ أظنها 4. ما هي؟ القسم الأول إذا أضافها إلى المخلوق على أنه أسداها وأولاها وأوجدها استقلالا، نعم، استقلالا أو كان مشاركا لله في إيجادها أصلا، فهذا شرك في الربوبية، شرك أكبر. والقسم الثاني إذا كان يعتقد أن الله هو الذي أوجد هذه النعمة وأسداها وأولاها ولكنه أضافها إلى سبب غير معقول ولا علاقة له في ذلك، فهذا يكون من قبيل الشرك الأصغر وهو من كفر النعمة، كمن يقول مطرنا بنوء كذا. واضح؟ طيب. والقسم الثالث أن يقول أن يضيف ذلك إلى أمر معقول ويذكر ذلك على سبيل الإخبار ويعتقد أن الله هو المنعم والمتفضل، فهذا لا إشكال فيه. واضح؟ نعم. والقسم وهذا يمكن أن نجعله على قسمين، أو نقول قسم رابع وهو أن يضيفها إلى سبب معقول لكنه يلتفت إليه ويركن إليه، نعم، بمعنى أنه كما قال قارون إنما أتيته على علم عندي، يعني بوجوه المكاسب، نعم، فمثل هذا لا شك أنه مذموم وحرام ولا يجوز، وهو من كفر النعمة، نعم. وإنما تضاف النعم إلى المنعم، يعرفون نعمة الله. والنعمة مفرد مضاف، ومعلوم أن المفرد إذا أضيف أنه يكون من صيغ العموم، والمعنى يعرفون نعم الله ثم ينكرونها، فيحمل على ذلك على العموم، كل نعمة أضيفت إلى غير المنعم، إلى غير الله عز وجل، فهي داخلة في هذا المعنى. وبعض السلف يحمله على معنى خاص، يعرفون نعمة الله، يقول ما قبله وما بعده يبين المراد به، وأنه من العام المخصوص، من العام المراد به الخصوص، فيقول نعمة الله المراد بها هنا النبوة، يقول الآيات التي قبله وبعده تدل على هذا المعنى، يعرفون نعمة الله أي النبوة والوحي، وهي أعظم نعمة، عرفوا أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق من عند الله وأنه ليس بساحر ولا كاهن ولا كذاب، ومع ذلك أنكروا ذلك وعارضوه، ويدل عليه ما نقل عن جماعة منهم كأبي جهل لما سأله الأخنس ابن شريق عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر له كلامه المشهور في مزاحمتهم لبني هاشم في كل شيء، قال أطعموا فأطعمنا، نعم، وحملوا فحملنا إلى آخره، وحتى قال قالوا منا نبي لما كنا معهم كفرسي رهان، نعم، قالوا منا نبي فمن أين لنا بهذه، منين يجيب نبي؟ فهذا داخل في قوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وعلى كل حال يمكن أن تحمل الآية على العموم ويدخل فيها هذا المعنى، يعرفون نعمة الله يعني النبوة، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها أي ما يعطيهم من النعم، نعم، الظاهرة والباطنة. فكل الأقوال أقوال السلف على كثرتها في الآية داخلة فيه، والله أعلم. نعم. وأما ما جاء هنا من هذا التعريف أيضا أو من هذا في أثر مجاهد فلا شك أنه داخل فيه أيضا، يعرفون نعمة الله أي أنه يضيف ذلك إلى غير الله عز وجل. هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي، هذا من قبيل التفسير بإيش؟ بالمثال. وإلا فالذي ينكر النبوة يكون داخلا في هذه الآية ولا لا؟ نعم. وهكذا هذا مالي ورثته عن آبائي، قلنا إذا قال هذا على سبيل الإخبار فلا إشكال فيه، لكنه إذا قاله على سبيل الالتفات إلى النفس وإلى السبب، نعم، كأنه يقول مال أحد فضل علي بهذا المال، نعم، فمثل هذا يكون من كفر النعمة. وقال عون ابن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا، وهذا من التفسير بالمثال أيضا، لولا فلان لم يكن كذا، يعني المفروض أن يقول لولا الله ثم فلان، مع أن قوله لولا فلان ليس بمحرم على الإطلاق ولا يكون من كفر النعمة في كل الأحوال كما سيأتي إن شاء الله في باب خاص. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال عن أبي طالب لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار لولا أنا. وسيأتي أمثلة أخرى متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، في ذلك. فهذا لا إشكال فيه في لو ولولا، نعم، لكن على كل حال إذا قال ذلك على سبيل الالتفات إلى هذا السبب، نعم، والركون إليه، نعم، فإن ذلك يكون مذموما. والأحسن أن لا يعبر بهذا التعبير أصلا، وإنما يقال لولا الله ثم فلان، لئلا يوهم المعنى الباطل ولما فيه أيضا من البعد عن المعاني أو عن الألفاظ المحتملة، إلا إذا كان ذلك لبيان معنى صحيح، إلا إذا كان ذلك لبيان معنى صحيح، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا لما سئل بأن أبا طالب قد دفع عنك وفعل، فماذا صنعت له؟ ماذا أغنيت عنه؟ بماذا نفعته؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. فإذا كان هذا لمعنى صحيح، نعم، فهذا لا إشكال فيه، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. لو جاك إنسان يلومك ويقول لك فلان سقط وانكسر، نعم، أو صدم أو نحو ذلك وأنت موجود ولم تفعل له شيء، نعم، أو أن فلانا قد أوذي ووقع له ما وقع، فأنت احتجت إلى بيان معنى صحيح فقلت لولا أنا لكان حصل له كذا وكذا ما هو أعظم من ذلك، فهذا لا إشكال فيه، واضح، هذا لا إشكال فيه، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في موضعه من هذا الكتاب.
قال الشارح رحمه الله ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما ذكر بعض العلماء في معناها، وقال ابن جرير فإن أهل التأويل اختلفوا في المعني بالنعمة، فذكر عن سفيان عن السدي يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها قال محمد صلى الله عليه وسلم،
يعني محمد صلى الله عليه وسلم أو النبوة أو الرسالة أو الوحي، هذه كلها معان متقاربة يعني من حيث المقصود. وهذا المعنى هو الذي رجحه كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله في معنى هذه الآية.
وقال آخرون بل معنى ذلك أنهم يعرفون أن ما عدد الله تعالى ذكره في هذه السورة من النعم من عند الله، وأن الله هو المنعم عليهم بذلك، ولكنهم ينكرون ذلك فيزعمون أنهم ورثوه عن آبائهم. وأخرج عن مجاهد يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها قال هي المساكن والأنعام وما يرزقون منها والسرابيل من الحديد والثياب، تعرف هذا كفار قريش ثم تنكره بأن تقول هذا كان لآبائنا فورثونا إياه،
وهو بمعنى القول الذي قبله تماما، أي النعم التي عددها الله عز وجل في سورة النحل، سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم.
وقال آخرون معنى ذلك أن الكفار إذا قيل لهم من رزقكم أقروا بأن الله هو الذي رزقهم، ثم ينكرون ذلك بقولهم رزقنا ذلك بشفاعة آلهتنا أو رزقنا ذلك بشفاعة آلهتنا. وذكر المصنف رحمه الله مثل هذا عن ابن قتيبة. وقال آخرون ما ذكره المصنف عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي
عن أبيه وعائشة الزهر
دولك الله
لا لا تفضل مسعود الهذلي أبو عبد الله الكوفي الزاهد روى عن أبيه
روى عن أبيه وعائشة وابن عباس وعنه قتادة وأبو الزبير والزهري وثقه أحمد
لا
واختار ابن جرير القول الأول واختار غيره أن الآية تعم ما ذكره العلماء في معناها وهو الصواب والله أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث وقد تقدم، وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. قال الشارح رحمه الله قوله بعد حديث زيد بن خالد قد تقدم في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. قال وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير انتهى. وكلام شيخ الإسلام رحمه الله يدل على أن حكم هذه الآية عام في من نسب النعم إلى غير الله الذي أنعم بها وأسند أسبابها إلى غيره كما هو مذكور في كلام المفسرين المذكور كما هو مذكور في كلام المفسرين المذكور بعضه هنا. قال شيخنا رحمه الله وفيه اجتماع ضدين في القلب وتسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة.
اجتماع الضدين في القلب بمعنى الإقرار بأنها من عند الله عز وجل والإنكار، وليس ذلك بلازم طبعا، لكنه ممكن أن يجتمع هذا وهذا، لأنه كما قال الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فيجتمع الإيمان والكفر في القلب الواحد. لكن هنا في الآية يعرفون نعمة الله ثم ينكرون، يمكن أن يحمل على أنهم عرفوها بقلوبهم نعم وأنكروها بألسنتهم ويمكن أن يكون هذا أنه جرى منهم هذا الإنكار بالألسنة لمعنى قام في قلوبهم من الالتفات إلى آلهتهم أو الالتفات إلى هذه الأمور التي نسبوا النعم وأضافوها إليها، والله أعلم، فيكون ذلك قد اجتمع جميعا في قلوبهم. ولا إشكال على كل حال. نعم طيب في سؤال عن هذا الباب؟ نعم أي نعم نعم نعم
غيره
إيه يعني يوم أنهم في السفينة نجوا جاءهم موج مثلا أو ما جاءهم موج وصلوا إلى البلد الذي قصدوه فحينما يسألون ما شاء الله وصلتم بالسلامة الحمد لله على السلامة يقول نعم كانت الريح طيبة والملاح حاذق فكان ذلك سببا لقطعنا لهذا السفر ووصولنا بسلامة وعافية فالتفتوا إلى هذه المعاني ما قالوا وصلنا بفضل الله عز وجل ولطفه ونعمته علينا وحفظه ورعايته لا طيب
لا إله إلا الله هذا الباب ما يمدينا نقرأ لعلنا نكتفي بهذا